بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في الباب الرابع، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة من جامع الإمام البخاري رحمه الله. وقرأنا في الدرس السابق أثر عبد الله بن عمر في قصته مع الأعرابي أنه سأله عن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن يزيد، قال أخبرنا شعيب بن إسحاق، قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد وهو الخدري رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد، وهو في عمدة الأحكام، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع أوقية، والأوقية معيار وقياس ومقياس من مقاييس الوزن، توزن به الأشياء الثمينة القليلة. كالذهب والفضة، والخمس الأواق هي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 100 درهم، 100 درهم. فعلى هذا الوقية 40 درهما. ووزنها بالجرامات اليوم 595 جراما. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، معناه أن هذه الأنصباء دقيقة، ليست تقريبية بل هي دقيقة تتبع. فمن كان عنده ما يزن 5 أواق فصاعدا ففيها الزكاة، وما نقص عن الخمس الأواق ولو نقص جرام أو جرامان فإنه ليس فيها الزكاة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فإذا قلنا إنها بالجرامات 595، فمن بلغ عنده النصاب 590 مثلا، بلغ عنده الوزن من الفضة، فلا زكاة عليه. وكذلك يقال في الذهب، وهكذا أيضا، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، 5 ذودي من الإبل. وقال 5 لأنه أضافها إلى أواق، وأواق جمع أوقية، وأوقية مؤنثة مختومة بالتاء. والعدد يخالف إذا كان من 3 إلى 10 يخالف معدوده، فإن كان معدوده بالتاء كان العدد بدونها، وإذا كان معدوده بدون تاء كان العدد بها. فتقول 5 عمائم، لأن المفرد عمامة فيه تاء، فالتاء توجد في 1 من الـ2، لا توجد في الـ2. إن وجدت في المعدود فقدت في العدد، وإن وجدت في العدد فقدت في المعدود. عمامة لما وجدت في المعدود ستفقد في العدد، فتقول 5 عمائم ولا تقول 5 عمائم. لكن إذا قلت 5 أثواب، 5 أثواب المفرد ثوب، وثوب مذكر، فلما فقدت التاء في المعدود لا بد من إتيانها في العدد، فتقول 5 أثواب، هذا من 3 إلى 10. ولهذا قال هنا ليس فيما دون 5 أواق، لأن مفردها أوقية، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. والذود ليس له مفرد من لفظه، ولكن المراد بها الإبل والنوق ونحوها، فنظر إلى التانيث فيها. وأما قوله وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فهذا من باب المجانسة والمشاكلة، لأن أوسق جمع وسق، والوسق مذكر، فكان حقه أن يقال 5 أوسق، لكنه أتي بخمس، خمس بعد خمس، مشاكلة. أدري هل ذكر هذا الحافظ؟ نقرأه. شرحه في موضع آخر، قال سيأتي الكلام عليه مستوفى بعد 24 بابا. نعم، ذكر هناك الفوائد عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. وجاء بلفظ حتى يبلغ 5 أوسق، ولم ينبه على ترك التاء. ولكن قد أعلمناك أن هذا لعله من باب مجانسة ما قبله، وسيأتي الكلام عليه في بابه فنؤخره إليه. إنما الشاهد فيه ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أن الإنسان قد يملك 5 الأواق من الصدقة من الفضة وأكثر، وسيأتي الكلام على نصاب الذهب ونصاب الفضة وعلى الأوقية، فإنه قال هناك ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق. سيأتي بقية الكلام. قال رحمه الله: حدثنا علي زاد في نسخة ابن أبي هاشم أنه سمع هشيما. ليس عندنا في الحديث لفظة أنه، لكن القارئ يذكرها وإن لم تكن موجودة، لأن عادة المحدثين الاختصار وترك هذه الألفاظ اعتمادا على ما سار عليه العرف بينهم. فلا تقل حدثنا علي سمعه شيما، إنما قل حدثنا علي أنه سمع وإن لم تكن لفظة أنه موجودة. قال أخبرنا حسين، ولفظة قال ليست موجودة بعد قوله هشيما، والقارئ للحديث اقرأها فيقول قال أخبرنا، لأنك إذا قلت قال أي قال هشيم أخبرنا حسين. أما إذا لم تأتي بلفظة قال فكأنك تعيد الكلام على البخاري أو على علي أنه قال أخبرنا حسين، وليس كذلك، إنما الذي قال أخبرنا حسين هو الذي قبله مباشرة، فلهذا تأتي بلفظة قال وإن لم تكن مكتوبة. وبهذا يعرف المحدث أو الذي اختلط بالمحدثين أو الذي جالس المحدثين من غيره من المبتدئين، فإن المبتدئ إذا حفظ يأتي ويقول قال البخاري رحمه الله حدثنا علي سمعه شيما أخبرنا حسين، هذه ليست هذه قراءة المحدثين، إنما قراءة المحدثين قال البخاري رحمه الله حدثنا علي أنه سمعه شيما قال أخبرنا حسين. قال عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة، والربذة اسم مكان قريب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به، وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله. قال فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك أي بيني وبينه نقاش أو خلاف، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، لعل أبا ذر شدد في هذه المسألة وكان يذيع ويشيع هذا الرأي في الناس ويشد على من خالفه، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة. اقدم معناه تعال، قدم يقدم أي جاء، إنك تقدم على قوم أي تأتي قوما، وأما قدم يقدم هذه الأولى قدم يقدم، قدم فلان من مكة أي أتى من مكة، يقدم يأتي، قدم يقدم مثل علم يعلم من باب فعل يفعل، وأما قدم يقدم فمعناه تقدم. قال الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم أي يتقدم، يتقدم. فكتب إلي عثمان أن يقدم ما هي أن؟ أن هذه ما هي؟ السام تفسيرية جاءت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، وهي جملة كتب أن اقدم المدينة، أي تعال إلى المدينة. فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، لأنه شهر بهذا المذهب رضي الله تعالى عنه. فذكرت ذلك لعثمان، أي أنه قد كثر الناس عليه يسألونه، وهذا يناقش وهذا ينتقد وهذا يسأل وهذا يكثر وهذا كثر عليه الناس، وهذا يسبب ضيقا، يسبب ضيقا في الشخص. فقال لي، فذكرت ذلك لعثمان، أي أن الناس قد أكثروا علي في هذا، ربما يسألونه ما الذي جرى بينك وبين معاوية ولماذا اختلفتم وما هو، وهو يقرر عليهم أن الاكتناز لا يجوز، لا يجوز الاكتناز، وهم ربما ناقشه بعض الصحابة، ربما نعم لم يقبلوا منه، ربما سكتوا ولم يردوا عليه بشيء. فقال لي، إن شئت تنحيت فكنت قريبا، لأن الإنسان إذا كان ضيقا بين الناس، ولو كانوا بين، ولو كان بين إخوانه، ولو كان بين الصالحين، لكن حصل شيء فضاق بسببه، ربما ضاق عليه حاله وفتر في باب العبادة، فتر في باب العلم، فتر في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعثمان رضي الله عنه طرح له اقتراحا وجعل الأمر إليه، لم يلزمه بشيء. إن شئت تنحيت، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان مشهورا بالزهد، فهو يرغب في مكان يعبد الله عز وجل فيه، وكان يكثر من الصلاة، حتى قال له قائل وهو يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، قال هل تدري ما وقعت عليه من شفع أو وتر؟ يعني يقول له ركعتين تسلم، هذا قد تكون شفعا قد تكون وترا. قال إن كنت لا أدري فإن الله يدري، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والشاهد أنه كان كثيرا العبادة، زاهدا حتى إنه كان يلبس غلامه وخادمه مما يلبس، ويطعمه مما يطعم. خرج يوما وعلى عليه رداء وإزار، وعلى غلامه كذلك، فقال له بعضهم لو أخذت رداء غلامك فجعلته معك فكانت حلة لك، والغلام يلبس مما تيسر. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله في أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، اكسوهم مما تكسون أو كذا، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم، إلى آخر الحديث. فكان يعمل بذلك رضي الله عنه. ماذا تريد يا غلام؟ تعال تعال. قال رحمه الله قال في الحديث: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، فنزل برضاه وقناعته ورأى أن هذا أفضل له وأفضل للناس. قال: ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، لأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع. هذا هو مذهب أبي ذر رضي الله عنه في هذه المسألة. وذهب بعض الكتاب المعاصرين وهو خالد محمد خالد في رجال حول الرسول، فأتى بكلام غير مقبول وبنسبة أشياء إلى هذا الصحابي غير صحيحة، كيفها على كيفه وجعلها على هواه، فمما قالوا فيه إن أبا ذر رضي الله عنه هو مؤسس الاشتراكية الإسلامية الأولى، مؤسس الاشتراكية الإسلامية الأولى. طيب كيف؟ قالوا: لأنه كان لا يرى أن يبقى مال في يد أحد، وإنما ينفق. طيب هل أولا ليس في الإسلام اشتراكية؟ الاشتراكية من عند أعداء الإسلام، حزب جاء من قبل أعداء الإسلام، وكما هو معلوم الاشتراكية الماركسية واشتراكية لينين واشتراكية روسيا وشيوعية الصين وغير ذلك مما هو معلوم، هذه أحزاب كما هو معلوم ليست بأحزاب إسلامية، والإسلام يذم الحزبية أصلا من أصلها، ولا يقر اشتراكية ولا بعثية ولا قومية ولا عصبية ولا حزبية ولا شيئا من ذلك، إنما الإسلام جاء بشرع عظيم. ومن مبادئ الاشتراكية أن أموال الأغنياء تذهب إلى الفقراء، وأن رئيس الناس وكبير البلد ورئيس القوم والبلد يأخذ أموال الأغنياء فيقسمها على الفقراء فيستوي الفقراء والأغنياء. يضحكون بذلك على المساكين، لأن أكثر الشعوب شعوب فقيرة، فإذا دغدغوا بمثل هذه العبارات قالوا: هذا الذي نريد. وسأل لعابهم على أموال الأثرياء والأغنياء. ثم هؤلاء الذين يدعون ذلك ويدعون إليه يخالفون في الواقع. ولكم في اشتراكية الجنوب، جنوب اليمن، عبرة وعظة، فإنهم كانوا يوزعون على الناس التموين والإعاشة بالطوابير، يوزعون عليهم البيض بالحبة والزيت بالكيس والطماط والبطاط وهذه الأشياء بالأشياء بالقطارة. لماذا؟ قالوا: لا بد أن الشعب سواسية في هذا، أن يستوي فيه الكبير والصغير والوضيع والرفيع، وهم يعبثون بأموال الشعب يأكلون ما شاءوا ويشربون ما شاءوا ويتظاهرون بأنهم كغيرهم من الناس تظاهرا، وإلا فما دعوا إلى هذه الاشتراكية إلا للدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فلهذا لا يقال في الإسلام اشتراكية، هذه عبارة خطيئة، عبارة مغلوطة. وأبو ذر رضي الله عنه كان له مذهب فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم يبلغه ما جاء بعد ذلك بعد إنزال الزكاة، وخالفه في ذلك جمهور الصحابة. بل رب العزة يقول في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يسخر الفقير للغني ويسخر الغني للفقير. هذا رب العالمين سبحانه جعلهم درجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله عز وجل يعطي من عطائه من شاء من خلقه، وليس المعطى من الدنيا بمكرم عند الله إلا أن يكون تقيا، فالميزان التقوى. وأما المال فتنة، فلهذا الأدلة ترد هذا المذهب، مذهب المذكور، وإنما نبهنا على هذا. وكذلك أيضا ما يطعنون به على عثمان، لأن هذه القصة طعنوا بها في صحابيين جليلين، في أبي ذر وفي عثمان. أما أبو ذر فزعموا أنه قائد الاشتراكية الإسلامية ومؤسسها، وكذبوا وافتروا على هذا الصحابي وعلى دين الله. وأما عثمان فإنهم قالوا إنه ينفي أصحاب رسول الله نفي، والنفي معناه الإخراج خارج البلد، وهذا كذب على عثمان. فعثمان رضي الله عنه لم يخرجه قهرا ولا قسرا، وإنما عرض له بشيء فيه مصلحة له ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان حول أبي ذر. وهذا الأمر وهذا الاقتراح وهذا العرض قد يقترحه أي شخص مع آخر. لو أن شخصا كان يسكن في عمارة فيها مستأجرون وكانوا يؤذونه أذى لا يصبر عليه، يضيق به حاله، فجاء شخص وقال له: أنا أنصحك أنك تستأجر لك في عمارة أخرى تستريح وتريح. هل هذا يكون من أنه قصد الضرر بذلك ونفاه؟ الجواب لا، هذه إنما هي نصيحة لأجل الإراحة، هي نصيحة لأجل الإراحة، وليست بنفي ولا كذلك أيضا بماذا؟ بشيء من ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قدر أبي ذر وزهده. قال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. قال الحافظ رحمه الله: الربذة مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل بها أبو ذر في عهد عثمان ومات بها. وقد ذكر أو ذكر في هذا الحديث سبب نزوله، وإنما سأله زيد بن واهب عن ذلك لأن مبغض عثمان ذكره الحافظ رحمه الله، ذكر هذا الذي أشرنا إليه، لأن مبغض عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر. وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم، أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان له في الربذة، يعني ماذا؟ كان له حياة في الربذة، بمعنى يذهب إليها ألفها، بلدة ألفها، كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه. وفيه قصة له في التيمم، وروينا في فوائد أبي الحسن ابن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم، يعني الخوارج. لماذا حسر عن رأسه؟ من يجيب؟ لأن الخوارج سيماهم، ماذا؟ التحليق، يحلقون رؤوسهم. وهل معناها أن هذه العلامة تكون فيهم إلى آخر الزمن؟ الجواب لا، لا يلزم أن تكون علامة لهم إلى آخر الزمن، فقد يأتي زمن يقلبون الأمر فيكون سيماهم تربية الشعور. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سيماهم حلق الرؤوس، فلا يلزم أن يكون ذلك علامة إلى آخر الزمن، وإنما ربما في ماذا؟ في أزمان دون أزمان. فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي في ذلك، إذن لي بالربذة. قال: نعم. ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره. وقال بعد قوله: ما أنا منهم ولا أدركهم، سيماهم التحليق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولو والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت، يعني طاعة لولي الأمر. وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر: إن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية، يعني فنقاتله؟ قال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. الله أكبر، تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على الاستسلام للشريعة، وعلى إلقام مثير الشغب والفتن الحجر والخزي، وإسماعهم ما يكرهون. لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. وبقية الكلام إن شاء الله تعالى نقرأ بعضه في الدرس القادم. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.